بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا الثامن ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 29 و400 للهجرة. كنا قد بدأنا في درسنا الفائت بإعراب الأفعال، القسم الثاني من أقسام الكلمة حجما وأهمية بعد الاسم، وقلنا أيضا سنأخذ في إعرابه أي إعراب الأفعال النهج ذاته الذي سرنا عليه في إعراب الأسماء، ألا وهو الخطوات المحددة المتتابعة المبسطة الجامعة التي تحل لنا أي إشكال يمكن أن نمر به في إعرابنا لأي فعل من الأفعال، كما كنا قد فعلنا ذلك عندما أعربنا الأسماء. وكنا في درس الفائت قد أخذنا بحمد الله الخطوات الثلاثة الأولى، وكانت خطوات هامة في إعرابنا للأفعال من خلال الأفكار التي حوتها، وأيضا المعلومات الجديدة التي كنا قد أخذناها في ذلك الدرس. واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ بالخطوة الرابعة من خطوات إعراب الأفعال، ولكن كما عودناكم دائما لا بد أولا من مراجعة سريعة لما تم أخذه في الدرس الماضي، حيث بدأنا إخوتي بإعراب الأفعال، وكما قلنا أخذنا الخطوات الثلاثة الأولى والتي قلنا هي تعتمد على نظرة ثلاثية الأبعاد لأي فعل نريد إعرابه. فالبعد الأول هو بعد الزمن إخوتي، الميزة التي يتميز بها الفعل عن غيره، وقلنا الفعل من حيث الزمن ينقسم إلى فعل ماض وإلى فعل مضارع وإلى فعل أمر، وذكرنا الإشكالات الحاصلة خصوصا بين الماضي والمضارع وشرحنا كيف يمكن أن نتعداها. ثم انتقلنا إلى البعد الثاني ألا وهو الفاعل. نعم، بارك الله بكم، فهي الخطوات أمامكم بإمكانكم أن تقرؤوها وأن تراجعوها. قلنا البعد الثاني هو الفاعل الذي كما قلنا يعد صنوة الفعل ورفيق دربه، الذي لا يمكن أن يكون هناك فعل إلا ولا بد أن يرافقه الفاعل وأن يكون معه بأي شكل كان، سواء كان اسما ظاهرا، ضميرا متصلا، ضميرا مستترا، المهم لا بد أن يأتي. وطبعا شرحنا الحالات التي يمكن أن يكون فيها الفاعل مجهولا، وشرحنا ذلك بالتفصيل بحمد الله. ثم انتقلنا أخيرا إلى البعد الثالث ألا وهو الحدث. هذا الحدث الذي هو عامل مشترك بين الأفعال والأسماء، وليس يعني خاصا بالأفعال. الحدث الذي كما قلنا إن فهم من الفعل فهو فعل تام، وإن لم يفهم فإنه فعل ناقص، وشرحنا ذلك مفصلا على ما أعتقد. أما اليوم إخوتي في الله فسنبدأ بالخطوة الرابعة، وهي تحديد المعرب والمبني من الأفعال. وأعتقد أن لدينا ولو أفكار بسيطة عن مسألة الإعراب والبناء في النحو، كنا قد أخذناها عندما تناولنا الأسماء، ولكننا طبعا سنتناولها اليوم ربما بمزيد من الشرح والتفصيل، انطلاقا من أن للأفعال طبعا ميزة خاصة يتميز بها عن الأسماء. إذن الخطوة الرابعة، لا بد أن نحدد المعربة والمبنية من الأفعال. هل كل الأفعال معربة؟ أم هي مبنية؟ أم هي معربة ومبنية؟ هذه الأسئلة التي يجب أن نجيب عنها. نعم، إذن هي معربة ومبنية، بارك الله بكم، ونريد طبعا أن تشاركونا بآرائكم وبإجاباتكم التي ستغني الجلسة بإذن الله تعالى. إذن الأفعال إخوتي معربة ومبنية، وقبل أن نخوض في ذلك لابد أن نشرح ولو بشكل سريع معنى الإعراب والبناء في النحو أو في اللغة العربية. ما معنى الإعراب إخوتي؟ أو ما معنى الفعل المعرب؟ كلمة معرب، بماذا نقصد عندما نقول هذا فعل معرب وذاك فعل مبني؟ عندما نطلق هذه التسمية وهذا المصطلح، فما هو المراد بالتحديد من هذه التسمية أو هذا المصطلح؟ هل لأحدكم أي فكرة سريعة عن ذلك؟ يعني عندما نقول إن الفعل الماضي مبني، ماذا نقصد بقولنا مبني؟ ماذا تعني كلمة مبني هنا؟ أي شيء الذي يعني نقصده بأنه مبني؟ هل تسميته؟ هل حركته؟ هل محله؟ ما هو الشيء الذي يعني نعبر عنه بكلمة مبني؟ نعم، يقول الأخ تغيير أواخر الكلم إعراب. نعم، أي أن حركتها لا تتغير بتغير العامل الداخل عليه، بارك الله. نعم، جزاكم الله خير، الإجابات تقريبا كلها صحيحة. وكلمة مبني، نعم، هي التي تعني بأن الفعل لا يتغير حركة آخره مهما كان العامل الداخل عليها، والعامل كما قلنا الذي يعمل في الأفعال هو الأحرف غالبا أو دائما. فإذا هذا هو البناء هنا، أي أن الفعل حركته لا تتغير حتى لو سبق بحرف عامل أو مؤثر يغير أحيانا من حركة الأفعال أو الأسماء. البناء هذا هو. أما الإعراب فهو عكسه تماما، أي أن الفعل هنا يتغير أو تتغير حركته وتتبدل بسبب دخول حرف عامل أو مؤثر كأحرف النصب أو أحرف الجزم وما إلى ذلك. نعم، بارك الله بكم، هذه الأجوبة صحيحة. ولا بد أن نعرض أولا القاعدة العامة في ذلك، ثم سنشرح ذلك مفصلا. وأسألكم انطلاقا من هذه القاعدة، هل يوجد أفعال مبنية دائما؟ هل يوجد عندي أفعال حالتها دائما البناء، أي أنها ليست معربة؟ نعم، إذن يوجد عندي أفعال مبنية، ألا وهي الماضي والأمر، بارك الله بكم. إذن الماضي والأمر دائما مبنيان. أما المضارع إخوتي فهو ماذا؟ المضارع هل هو مبني دائما أم معرب؟ جيد، بارك الله بكم، هو يجمع بين الأمرين، يجمع بين البناء والإعراب، وسنعرف ذلك عندما نشرح هذا الأمر مفصلا. طبعا لماذا وكيف ومتى؟ وهل أسئلة كثيرة كنا دائما نطرحها ونجيب عنها فتتكشف لنا الأمور أكثر فأكثر. لماذا الماضي والأمر مبنيان دائما؟ يجب أن يخطر في بالك أن تسأل هذا السؤال، وهذا الشيء إخوتي هو شيء رائع كطريقة أو أسلوب للتفكير، أن تطرح أسئلة وإن كنت ترى أن لا داعي لها، أو أن الأمر يعني محسوم أو منتهي، فربما هذه الأسئلة تفتح لك آفاقا لم تكن تبحث عنها، وتفتح لك قواعد وفهما آخر لم يكن يخطر في بالك. يجب أن دائما تعمل فكرك وعقلك بهذه الأسئلة، وهذا يعني ما يسمى في عصرنا الحديث بالعصف الدماغي أو العصف الفكري، يعني أن تطرح أسئلة وتحاول أن تجد الأسئلة الأجوبة المناسبة حولها، ولو كانت هذه الأسئلة تراها بعيدة نوعا ما. إذن السؤال: لماذا الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما؟ لماذا لا يأتيان مثلا معربين؟ والسبب كما قلنا عندما شرحنا معنى البناء أنهما لا يتأثران لفظا، وأقول لفظا انتبهوا لهذا الأمر، يعني حركة، لا يتأثر لفظا أو حركة بالأحرف العاملة التي تسبقه، وتحديدا سنتكلم عن الفعل الماضي في هذا الأمر الذي يسبق أحيانا بأحرف جازمة، حتى لا يسأل أحدكم وهل يسبق الفعل الماضي بحرف جازم مثلا، نقول له نعم، وسترى الأمثلة بعد قليل. إذن إذا جاء قبل الفعل الماضي أو مثلا فعل الأمر، وهو لا يأتي قبل الأمر طبعا، فعل أو حرف عفوا جازم مثلا، فإن لفظا هذا الفعل لا يتأثر بهذا الحرف الجازم، انتبهنا، لكنه من حيث المحل هو أكيد مجزوم. مثلا لو وضعنا مثالا يوضح هذا الأمر، لو قلنا مثلا إن درس، لاحظوا معي هذا المثال، إن درس نجح، تأملوا هذا المثال جيدا، إن حرف جازم وحرف طبعا شرط جازم، ماذا جاء بعده؟ جاء بعده ماذا إخوتي؟ فعل، ماذا؟ فعل ماض درس، وجاء أيضا بعده فعل آخر أيضا فعل ماض نجح، وكلاهما يعني يسميان فعل الشرط وجوابه بسبب أداة الشرط الجازمة لفعلين، ألا وهي إن هذا الحرف. ونحن نعلم أن القاعدة تقول الأحرف الجازمة تدخل على الأفعال وبالتحديد المضارع كما يعني هو معلوم، فتجزم الفعل وتقلب حركته من الضم مثلا إن كان مضارعا إلى السكون، السكون هو الحركة المناسبة للجزم، لكن هنا كما ترون لم يتأثر الفعلان وهما ماضيان بهذا الحرف الجازم، أي لم تتغير حركة كل منهما، لم تنقلب الفتحة التي هي حركة الفعل الماضي إلى سكون، لا في فعل الشرط ولا في جواب الشرط. نعم، الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، لكن لا نقول دائما مبني على الفتح، هنا يعني يجب أن ننتبه، دائما مبني نعم، أما أن نقول على الفتح ففي حالات سنأخذها إن شاء الله حينما نعرب الفعل الماضي مفصلا في درس خاص للفعل الماضي. إذن لاحظوا معي، لو أردنا أن نعرب الفعل درس فإنه يعرب على هذا الشكل: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. يوجد تتمة لهذا الإعراب، من يمكن له أن يعطينا هذه التتمة؟ إذن فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، طبعا وهو فعل الشرط، لكن يوجد تتمة لإعراب هذا الفعل، ما هي هذه التتمة؟ من يعرف؟ ربما كلمة أو كلمتين أو في محل جزم، بارك الله فيك، إذن في محل جزم لأنه طبعا فعل الشرط، أقول في محل، إذن هو كمحل مجزوم، لكنه كحركة أو كلفظ هو ليس مجزوما لأنه فعل مبني. وكذلك الفعل نجح، نقول أيضا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، في محل جزم لأنه جواب الشرط. إذن آمل أن يكون هذا المثال واضحا. هل يعني فيه أي إشكال أو استفسار؟ هل لأحدكم أي سؤال حول هذه النقطة بالتحديد؟ هل باتت واضحة؟ بينما لو كان مثلا الفعل مضارعا، لاحظوا كيف ستتحول الجملة. إن تدرس تنجح، لاحظوا الفعل تدرس هو في الأصل لو لم يوجد الحرف الجزم قبله وفعل مرفوع بالضمة، أليس كذلك؟ فعل مضارع، لكن عندما دخل هذا الحرف الجازم على الفعل المضارع قلب هذه الحركة من الضمة إلى السكون، سواء في فعل الشرط أو في جزم في جواب الشرط. إذن في الفعل المضارع يجزم لفظا ومحلا، انتبهنا لهذا الأمر، يجزم لفظا ومحلا. نعم، آمل يعني أن يكون هذا الأمر واضحا بالنسبة لكم. أكيد حرف إن في هذا الشكل بالسكون، وأنا أضع السكون لتنتبهوا له جيدا، إن هو من أحرف الشرط الجازمة، أقول من الأحرف وليس الأسماء، عندي أسماء وعندي أحرف، فهو من أحرف الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين، أو أحيانا كما قلت ما تجزم فعلين ماضيين محلا لا لفظا، ومثله مثل الحرف إن إذما، هما فقط حرفان وبقية الكلمات أسماء، متى وكيفما إلى آخره. هل لأحدكم أي استفسار أي سؤال؟ لذلك طبعا هنا سمينا الفعل المضارع فعل معرب، لأنه كما ترون يتأثر بالعوامل التي تدخل عليه، يعني أي تسبقه من أحرف النصب أو الجزم، فتجده ينصب تارة إن سبق بحرف ناصب، ويجزم إن سبق بحرف جازم. هل هناك أي إشكال في هذا الشرح؟ طيب، لكن سأسأل سؤالا آخر. طيب، هل يأتي الفعل المضارع مبنيا؟ يعني أنت قلت الفعل المضارع في بداية الدرس يأتي معربا تارة ويأتي مبنيا تارة أخرى، متى يأتي الفعل المضارع مبنيا؟ وهل الأصل فيه البناء أم الإعراب؟ الأصل في الفعل المضارع الإعراب إخوتي، أن يكون معربا، لكن أحيانا يأتي مبنيا. نعم، الأصل أن يكون معربا، يأتي مبنيا، ولعل بعضكم أو يعني لعلكم جميعا تعرفون حالات بناء الفعل الماضي المضارع عفوا، وهما حالتان، من يذكر لنا هاتين الحالتين؟ حالات بناء الفعل المضارع، بارك الله بك شيخنا الفاضل، مع نون النسوة، وأيضا الحالة الثانية مع نوني، نسميهما نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. إذن نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة، هنا يأتي الفعل المضارع مبنيا. هذه القاعدة التي حفظناها، لكن كما قلت نحن يجب دائما أن نعتمد على الفهم لا أن نعتمد على الحفظ. فلو أردنا أن نفهم لماذا طيب الفعل المضارع في هاتين الحالتين يأتي مبنيا، نقول لك نعم، ضع أخي فعلا مضارعا، وضع قبله حرفا جازما لترى مصداق ما أقول. وعندما أقول الفعل المضارع هنا مبني كما قلت سابقا، يعني هو لفظا أو شكلا هو غير مجزوم مثلا أو غير منصوب، لكنه محلا طبعا يتأثر بالجزم وبالنصب كالفعل الماضي تماما. لو وبارك الله بالإخوة يعطوننا الأمثلة من القرآن الكريم في هذا المثال الذي أمامنا الآن، ليقول الله عز وجل ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. نعم، وهذه طبعا من حالات أيضا الفعل المضارع المبني المسبوق بأحرف جازمة، وهي هنا طبعا لام الأمر، التي تعد أيضا من الأحرف الجازمة، لكن لفعل واحد وليس لفعلين، كالمثال الذي مر قبل قليل. وهذا طبعا ما يجب أن نعتمد عليه الآيات القرآنية، لكن كما تعلمون عندما يكون الأمر دقيقا قليلا نأخذ بعض الأمثلة البسيطة جدا حتى يعني نتمكن من الفهم ومن يعني أن نحل الإشكال، لننتقل بعدها طبعا إلى خير الكتاب ألا وهو كتاب الله عز وجل. نأخذ مثالا سريعا عن الفعل المضارع المبني الذي حتى لو سبق بحرف جازم كيف نعربه. فمثلا لو وضعنا قبل الفعل يسجنن، مثلا لو وضعنا قبله حرفا جازما، لو قلت يسجنن بهذا الشكل، النون المشددة نون توكيد ثقيلة، بهذا الشكل أعرابها كما تعلمون الحرف الأخير هو النون الأولى وليس الثانية، فعل مضارع ما حركتها النون الأولى الفتحة، فنقول فعل مضارع مبني على الفتح، أليس كذلك؟ مبني على الفتح طبعا لاتصال بنون التوكيد التي لا محل لها من الإعراب نون التوكيد، وإنما هي فقط في التوكيد تأتي هنا. طيب هذا إعراب الفعل بهذا الشكل. لو سبق بحرف جازم وكما هو الآن هنا في هذه الآية لا يسجنن عفوا نقول، وهو ليس مجزوم طبعا في الحالة الثانية، نقول لو وضعنا قبلها حرفا جازما مثلا لو قلنا لم، مثلا الحرف الذي نعرفه جميعا لم يسجنن، أليس كذلك؟ لم يسجنن لو وضعنا هذا الحرف، ما الذي سنراه إخوتي؟ سنرى كيف أن النون لم تتغير حركتها، بقيت على ما هي عليه أي الفتحة، ولم تتأثر شكلا، أقول شكلا لم تتغير، انتبهنا النون الأولى التي هي الحرف الأخير، وإنما هي طبعا من حيث المحل هي أكيد مجزومة، وإنما شكلا لم تتغير، فيظل الإعراب كما قلنا فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم هنا لأنه سبق بحرف جزم. آمل يعني أن تكون الأمور واضحة لديكم في قضية وفي مسألة الإعراب والبناء، والتي قلنا يعني كما أشرنا سابقا أردنا أن نعرف أن الفعل الماضي دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني، الفعل المضارع يأتي تارة مبنيا وتارة معربا، والأصل فيه أن يكون معربا لأنه طبعا يتميز عن غيره من الأفعال بأنه يسبق بالأحرف العاملة التي تؤثر في الأفعال كالأحرف الجازمة والأحرف الناصبة وإلى آخره. نعم، هل الأمر واضح الآن لديكم إخوتي؟ هل يوجد أي إشكال في هذه الخطوة أن نميز بين المعرب والمبني من الأفعال؟ وقد خرجنا بالقاعدة التي تقول الفعل الماضي دائما مبني وفعل الأمر دائما مبني، فعل المضارع تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا، والأصل فيه أن يكون معربا للسبب أو الأسباب التي شرحنا قبل قليل. هل لأحدكم أي سؤال أو أي استفسار حول هذه النقطة بالتحديد؟ يعني الخطوة كلها أن تحدد المبني والمعرب هي لكي نصل في النتيجة وفي النهاية إلى أن الماضي والأمر مبنيان دائما، بينما المضارع الأصل أن يكون معربا ويكون مبنيا في حالتين، وشرحنا مفهوم البناء والإعراب بشكل على ما أعتقد يعني مبسط يعني حسب ما يعني أقدر الله عليه. طيب هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار عن هذه النقطة بالتحديد؟ نعم، يعني ننتقل إلى الخطوة الخامسة التي تقول، الخطوة الخامسة ما هي إخوتي؟ التأويل الذهني للأفعال. الخطوة الخامسة هي التأويل الذهني للأفعال، وأعتقد أن هذه الخطوة يعني على أهميتها وقد أخذناها في إعراب الأسماء، نعم التأويل الذهني، لكنها هنا إخوتي هي أقل يعني توسعا. هذه الخطوة التأويل الذهني خطوة هامة جدا، عندما كنا يعني قد أخذنا الأسماء وخضنا في إعراب الأسماء وكيف أننا نحتاجها بشكل مستمر، لكن هنا يعني ستكون محصورة في يعني أماكن محددة، لكن طبعا سنستعملها لأنها ستفيدنا إن شاء الله في بعض الأفعال التي أحيانا بسبب عدم ظهور الحركة قد تشكل علينا أو يشكل علينا إعرابها. لكننا هنا كما قلت في الأفعال نستخدمها في موضعين اثنين. الموضع الأول وهو حقيقة إخوتي مرتبط بالأسماء أيضا، يعني مرتبط بخطوة التأويل الذهني المتعلقة بالأسماء، ألا وهي إعراب الضمائر المتصلة بالأفعال. انتبهنا لهذا الأمر؟ يعني الضمائر التي تتصل بالأفعال، قلنا إخوتي الضمائر هي أسماء وليست أحرفا، وبينا ذلك بالتفصيل، قلنا هي أسماء لكنها تأتي أحيانا على شكل أحرف، فالبعض يظنها أحرفا لكنها في الحقيقة والواقع هي أسماء. فنحن ما يهمنا الآن هنا الضمائر التي تتصل بالأفعال حصرا وليس التي تتصل بالأسماء أو الأحرف، ما يهمنا الآن هو الضمائر التي تتصل بالأفعال. نعم وهي كثيرة شيخ يسري، كثيرة هذه الضمائر، سنرى الآن خلال الأمثلة التي سنكتبها أيضا أنها كثيرة، لكن كما قلت ما يهمنا هو الضمائر المتصلة بالأفعال حصرا. والحل إخوتي كما قد قلنا سابقا ومرارا وتكرارا عن إعراب الضمائر، إن خير قاعدة لإعراب الضمائر هي أن نضع الاسم الذي جاء الضمير محله، هي أن نضع الاسم الذي جاء الضمير محله بعد أن نحذف هذا الضمير في ذهننا طبعا، ونضع الاسم الذي جاء محله ثم نعرب هذا الاسم فيكون بالتالي إعرابه إعراب الضمير الذي جاء محله. هذه أفضل طريقة وأحسن قاعدة بإمكاننا أن نفهم من خلالها إعراب الضمائر سواء المتصلة بالأفعال أو بغيرها، وهي تعتمد كما قلت على الفهم وعلى يعني الحضور التام مع الإعراب، وليست يعني قاعدة تعتمد على حفظ مجموعة كلمات ثم ننساها فيما بعد، وإنما تعتمد على الفهم الذي يعني يكلفك قليلا لكنه يعني يعطيك الخير والنفع الكبير. هذه أو هذا هو الموضوع الأول الذي نستخدم فيه طريقة التأويل الذهني. إذن الموضوع الأول هو إعراب الضمائر المتصلة بالأفعال. الموضوع الثاني إخوتي هو خاص بالأفعال، يعني متى نستخدم التأويل الذهني في الأفعال، وأقول بشكل واضح وسريع نستخدمه عندما ينتهي الفعل بحرف من أحرف العلة الثلاثة، ألا وهي ما هي أحرف العلة إخوتي؟ أحرف العلة هل سمعتم بهذا المصطلح؟ أحرف العلة ثلاثة هي، نعم بارك الله بكم، الألف والواو والياء. طبعا الألف بدون همزة لأن ما يوضع فوقها همزة هذه ليست ألفا وإنما همزة، نعم. فإذا الألف والواو والياء هذه أحرف العلة، وما يحصل معنا إخوتي أن الفعل أحيانا إن انتهى بأحد هذه الأحرف لا تظهر الحركة وإنما تقدر، أقول عادة أو غالبا، يعني هذا الأمر يجب أن ننتبه له دائما، غالبا إن انتهى الفعل بأحد هذه الأحرف فإن الحركة لا تظهر وإنما تقدر، وتقدر على الألف كما يقال للتعذر وسنشرح ذلك، وعلى الواو والياء للثقل. انتبهنا لهذا الأمر؟ يعني مثلا لو أعطيناكم أمثلة، الفعل اشترى بهذا الشكل، الفعل اشترى انتهى بالحرف الأخير الأصلي وهو الألف، وأيضا مثله دعا. نعم بارك الله بكم. ومن يعطينا أيضا أمثلة؟ وأيضا عندنا الفعل مثلا يقضي، هذا بالياء، انتهى الفعل هنا بالياء. وعندنا الفعل مثلا يدعو، انتهى بالواو، وكلها أحرف أصلية كما قلنا وليست أحرفا زائدة. إذا كما ترون هنا انتهت الأفعال بأحرف العلة التي لا تظهر الحركة عليها، وإنما تقدر على الألف للتعذر كما قلنا. والتعذر يعني أنه من غير الممكن أن نضع حركة فوق هذا الحرف ألا وهو الألف مهما كلف الثمن. يتعذر يعني من غير الممكن مطلقا، أي لا يتفق معنا أن نضع حركة فوق الألف، سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة مثلا أو سكونا، لأن الأفعال طبعا لا تجر وإنما تجزم. فهذا معنى التعذر. أما الثقة الإخوتي فيختلف عن التعذر في أنه يعني الثقل، يعني أنك لو وضعت الحركة فوق هذا الحرف فإنها ستكون ثقيلة على اللسان نطقا. فمثلا الفعل يقضي هو فعل مضارع لم يسبق بحرف جازم ولا ناصب، تمام لهذا الأمر. فالأصل أن يكون مرفوعا بالضمة. لو وضعنا الضمة على الفعل يقضي ونطقنا هذا الفعل فإننا سنجد ثقلا وعدم قبول لنطق هذا الفعل، فيصبح مثلا بدلا من أن نقول يقضي يصبح مثلا يقضي. لاحظوا معي الفرق بين كلمة يقضي ويقضي، صارت ثقيلة على اللسان، هي الأصل ضمة لكننا لم نثبتها لأنها يعني تجعل ثقلا في اللسان عندما ننطقها، فلذلك قدرناها هنا. ومثلها الفعل يدعو، لو وضعنا ضمة نقول يدعو، لاحظوا صارت ثقيلة وصارت يعني سمجة على الأذن لا تستسيغ سماعها، لذلك قدرنا الحركات هنا. طيب أريد أن ألفت نظركم إلى شيء هام. هذان الفعلان بالتحديد لو سبقا بحرف ناصب، وأقول حرف ناصب يعني مثل الحرف لن مثلا أو أن، لو سبقا بأحد هذين الحرفين فهل تظل الحركة مقدرة أم ماذا؟ يعني كان أقول لن يقضي بهذا الشكل، فهل تظل الحركة مقدرة أم تصبح ظاهرة؟ جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل يسري، نعم هنا تصبح ظاهرة ولا نقدرها. لماذا إخوتي؟ لأن السبب الذي من أجله قدرنا الحركة قد اختفى هنا، فبإمكاني أن أقول لن يقضي بكل أريحية وبدون أي ثقل على اللسان، لأن الحرف الناصب ينصب الفعل المضارع بعده بالفتحة، والفتحة بإمكانها أن تجلس مع الياء وأن تكون يعني ضيفا محببا وليس ثقيلا كالضمة مثلا. فلذلك هنا لا نقدر الحركة وإنما نقول هي أو هذا الفعل فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ولا نقول المقدر، لأن السبب الذي من أجله كما قلت قدرنا الحركة قد اختفى ألا وهو الثقل. فلذلك أقول لكم دائما يجب أن نتعلم الإعراب عن فهم لا عن حفظ، لأن أغلب الطلاب، وأنا أقولها من يعني واقع التجربة والخبرة في التعامل مع الطلاب، يحفظون على أن الأحرف أحرف العلة تقدر عليها الحركات للتعذر أو للثقل، فيحفظونها بشكل دائم متناسين أو ناسين أن هذا الأمر إن اختفى الثقل مثلا فإن الأمر يعود إلى طبيعته، فلا حاجة حينها للتقدير لا على الثقل مثلا، لكن على التعذر يظل الأمر غير ممكن. فالفعل الألف دائما الحركة فيها تكون متعذرة سواء سبق بحرف الناصب أو غيره، انتبه لهذا الأمر. الألف تختلف عن الواو والياء. نعم طيب نحن خضنا يعني ربما جانبا في هذا، لكنه أمر هام يعني وفكرة دقيقة كان لابد أن ننبه لها. الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل، اشترى ويقضي ويدعو. لو أن طالبا لا يعرف الحركة ولا يعرف أنها في الأصل مثلا فعل ماض أو مضارع إلى آخره، فما الحل إخوتي؟ الحل كما قلت التأويل الذهني. وهنا في الأفعال كما قلت الأمر محصور، ليس فيه شرح طويل، يعني شيء بسيط. بإمكانك أخي أن تضع مرادفا لهذا الفعل، ضع له مرادفا، كلمة مرادفة له، لكن تكون ظاهرة الحركة، أي لا تنتهي لا بالألف ولا بالواو ولا بالياء، لحرف غير هذه الأحرف. فمثلا ما مرادف اشترى؟ بإمكاني أن أقول مثلا مرادف اشترى أخذ، أليس كذلك؟ ألا يمكن أن يكون هذا المعنى موافقا له؟ طيب يقضي، من يعطيني مرادفا ليقضي؟ من يعطيني مرادفا ليقضي؟ كلمة يقضي، من يعطيني مرادفا؟ يحكم، بارك الله بكم، وكنت أريد أن أكتبها طبعا، أو يتم، كل ذلك صحيح. طيب يدعو، من يعطيني مرادفا ليدعو؟ نعم، يسأل، جيد بارك الله بكم، أو يطلب إلى آخره. إذا لاحظوا معي لو أتينا بالمرادف أحيانا ويكون هذا المرادف من كلمة تنتهي بحرف تظهر عليه الحركة، فبإمكاننا أن نبسط الأمر أكثر وأن تكون الأمور أوضح، ونعرف من خلالها طبعا حركة هذا الفعل، وبالتالي نعرف هل هو فعل ماض أم مضارع إلى آخره. إذا هذه هي يعني خطوة التأويل الذهني التي كما قلنا استخدمناها في موضعين، الأول يتعلق بالضمائر المتصلة بالأفعال، والأمر الثاني طبعا يتعلق بالأفعال التي تنتهي بأحد أحرف العلة الثلاثة، الألف أو الواو أو الياء. هل لأحدكم أي استفسار أو إشكال يعني أشكل عليه، أو ملاحظة يمكن أن يعني يكون قد انتبه لها وقد غابت عنا، أو اقتراح؟ نعم. طيب ننتقل إلى الخطوة التي تليها. إذا سننتقل بإذن الله تعالى إلى الخطوة السادسة وهي الأخيرة لهذا اليوم، يعني لن نطيل الشرح أكثر. الخطوة السادسة إخوتي هي التذوق السماعي، وقد مرت أيضا معنا يعني سابقا عندما أعربنا الأسماء، ألا تذكرون ذلك عندما قلنا التذوق السماعي للأسماء؟ أيضا يعني الأمر يعني شبيه بما قد أخذناه في الأسماء، لكن طبعا كما قلنا هنا الأمر ربما يكون محصورا لأن الأفعال في الأصل إخوتي أقل من الأسماء، والسبب كما قلنا سابقا هو الزمن. الزمن قد قيد الأفعال، قيدها يعني قيود لا جعلته غير منطلق، جعلت الأفعال مقيدة محصورة بهذا الزمن، فلذلك الأمور في الأفعال أقل يعني تعقيدا وأقل شرحا من الأسماء، لكنها طبعا خطوة نحتاجها أحيانا، التذوق السمعي حتى مع الأفعال. نعم طبعا كما قلنا سابقا إن كان للأسماء ثلاث حركات أساسية أو أصلية، وهي كما قلنا وبناء عليها قد قسمنا الاسم، الحركة الأولى الضمة، أقول حركات طبعا ومن خلال الحركة بإمكانك أن تعرف المحل، الضمة ومحلها طبعا الرفع، الفتحة ومحلها النصب، الكسرة ومحلها الجر، هذا في الأسماء. أما في الأفعال فهناك حركتان تشتركان مع الأسماء، ألا وهي الضم والنصب، وطبعا هناك طبعا حركة خاصة بالأفعال ومحل خاص بالأفعال، ألا وهو الجزم، وهذه قد أتته من الأحرف الجازمة التي تدخل على الأفعال. فإذا حركات الأفعال ثلاثة، إما أن يكون الضمة أو الفتحة أو السكون كما قلنا، السكون الذي هو محله الجزم، انتبهنا. وأيضا للسكون محل آخر هو يعني خاص بالأفعال البناء، أيضا بإمكاننا أن نقول مبني على السكون. فلذلك يعني عندي حركات ثلاثة، جزاكم الله كل خير: الجزم خاص بالأفعال، والجر خاص بالأسماء، وهذا أمر صحيح. نعم، الجزم خاص بالأفعال، أما الجر فهو خاص بالأسماء. إذن عندما يشكل علي أي فعل فإن أمامي ثلاث حركات بإمكاني أن أستخدمها لكشف ولحل هذا الإشكال. الحركات الثلاثة طبعا هي كما قلنا الضمة والفتحة والسكون. طبعا ما نريد أن نلفت نظركم إليه هو أنه لا يشترط هنا ما كنا قد اشترطناه عندما درسنا الاسم، حيث قلنا لا بد إخوتي من أن نقرأ الجملة كاملة من أولها، أليس كذلك؟ تذكرون هذا الشرط. يعني عندما أنا أقوم باستخدام عملية التذوق السماعي لأي كلمة أو أي اسم، فلا بد أن أقرأ الجملة من أولها. أقرأ الجملة من أولها، ثم عندما أصل إلى هذه الكلمة أو الاسم، فإني أقوم بتجريب الحركات الثلاث، أليس كذلك؟ لكن هنا في الأفعال إخوتي لا نحتاج لهذا الأمر. لماذا؟ يعني لا يشترط أن نبدأ الجملة من أولها، بل ربما نكتفي بالفعل فقط. ما السبب؟ نرى هل أنتم يعني حاضرون معنا أم لا. لماذا لا يشترط هنا أن نقرأ الجملة من أولها ونكتفي بقراءة الفعل إن أحببنا؟ فالفعل سيكشف لنا الحركة وسيكشف لنا يعني بدون أن نقرأ تتمة الجملة، لأن طبعا مرادنا هو الفعل. ما السبب؟ من يعرف السبب إخوتي؟ لماذا لا يشترط أن نقرأ الجملة من أولها عندما نريد أن نتذوق حركة الفعل، وإنما نكتفي بقراءة الفعل؟ لا، الفعل يتأثر بما قبله، شاهدنا كيف تأثر عندما كان مسبوقا بحرف ناصب أو بحرف جازم. السبب إخوتي هو أن الفعل يشكل لوحده جملة مفيدة، الفعل يشكل لوحده جملة مفيدة، فهو لا ينتظر بقية الأسماء أو الأحرف حتى يقوم بنفسه أو يقوم بهم، وإنما هو يقوم بنفسه. فالفعل بمجرد أن تذكره أو تنطقه فإنك قد نطقت بجملة مفيدة، لأن أي فعل بدون أن نذكر حتى المضارع منه، أي فعل إخوتي هو جملة مفيدة. لماذا؟ لأنه سيحوي هو الفعل وسيحوي فاعلا مهما كان حالته، سواء كان اسما ظاهرا كما قلنا أو متصلا أو مستترا. فالفعل بحد ذاته بنيان كامل، كيان مستقل، فهو لا يحتاج إلى غيره لتأكيد وجوده، وإنما طبعا إن جاءت الكلمات بعده فتزيد في المعنى وتضيف له أشياء طبعا ربما تغني الجملة أكثر وأكثر. فإذا هنا لا نحتاج كما قلت إلى أن نقرأ الجملة من أولها. أي فعل يشكل علينا ما علينا إلا أن نجرب الحركات الثلاثة: الضمة والفتحة والسكون. بهذا الأمر طبعا بإمكاننا أن نكتشف الحركة الأنسب للفعل من خلال طبعا كما قلنا الفطرة التي يفترض طبعا أن تكون لدينا جميعا، حتى لو لم ندرس النحو أو نتخصص به، فهذا الأمر يعني مزروع فينا بالفطرة لكل إنسان طبعا ينطق العربية. وطبعا ربما لا نحتاج إلى هذه الخطوة كثيرا، لكن أنا أقول إن أشكل علينا يوما حركة معينة لا بأس باستعمال هذه الخطوة، ألا وهي التذوق السماعي. انتبهنا لهذا الأمر؟ نعم. هل لأحدكم أي سؤال؟ هل أشكلت عليكم هذه الخطوة الأخيرة؟ يعني بحيث أن البعض لم يفهمها كاملا، أم أن الأمور واضحة؟ الخطوة الأخيرة التذوق السماعي. نعم، هل هي واضحة؟ نعم، جزاكم الله كل خير. طبعا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم سنبدأ بإعراب الفعل الماضي، سنخوض فيه مفصلا، يعني سنفصل في درس كامل إعراب الفعل الماضي إن أحيانا الله تعالى بشكل مفصل، معناه، حالاته، كيف نعربه، ما هي الأشياء التي يمكن أن يعني تتعلق به من أمور ربما يعني تشكل علينا أحيانا. فكل ما يتعلق بالفعل الماضي سنفرد له بإذن الله تعالى درسا كاملا. نعم، هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار قبل أن ننهي الدرس؟ يعني درسنا اليوم انتهى إن شاء الله. هل لأحدكم أي سؤال؟ نعم، تفضل أخي الكريم، ما هو سؤالك؟ فلينظر. نعم أخي، نوع الفعل هنا. نعم جيد، بارك الله. طبعا هذا سؤال هام وجميل جدا، يعني وسؤال بارك الله بك، لأنه طبعا كما قلت أحيانا سؤال يفتح لنا آفاقا ويفتح لنا كما قلت يعني أفكارا ربما لم تخطر في بالنا. أنا قلت لكم إخوتي يجب دائما أن نجرد الفعل من أي زوائد، سواء كانت هذه الزوائد في نهايته أو في أوله، أليس كذلك؟ انتبهنا لهذا الأمر؟ دائما نحن ننظر إلى الفعل مجردا من الزوائد. فلو سألتك عن الفعل فلينظر مجردا من الزوائد ستقول لي نظرة، أقول لك صحيح، لكن الياء هنا حولته إلى المضارع، أليس كذلك؟ لينظر، عفوا ينظر، لكن اللام هنا إخوتي دخلت على الفعل المضارع، فأصل الفعل لو حذفنا اللام أصله ينظر، تبعنا؟ فهو فعل مضارع أكيد، هو ليس فعل أمر، لكن لام الأمر هذه التي دخلت عليه هذه اسمها إخوتي حرف جازم، هي من الأحرف الجازمة التي تجزم فعلا واحدا. يعني أقول لك لتدرس، لتجتهد، تبعنا؟ فهنا هذه اللام هنا اسمها لام الأمر، حرف جازم، معناها الأمر لكن إعرابها هي حرف جازم. فلو أن وضعنا حرفا آخر مثلا لم، فهل يعقل أن نقول لم ينظر؟ طيب لم إذا دخلت على الفعل المضارع تقلب زمنه من الماضي من المضارع إلى الماضي، أليس كذلك؟ يعني ينظر الآن، إذا قلت لم ينظر أقصد في الماضي، أليس كذلك؟ فهل يعقل أن أقول ينظر هنا أو هذه الجملة هي فعل ماض؟ إذا الإعراب لا يتغير إخوتي، لأن الإعراب كما قد قلت سابقا وأعيد مرارا وتكرارا، الإعراب هو صحيح يعتمد على المعنى أولا وآخرا، لكنه ليس فقط المعنى. الإعراب عبارة عن أركان ثلاثة يجب أن تتعاون فيما بينها، ألا وهي المعنى، ألا وهي التسمية، المحل، وهذا أمر هام يجب أن ننتبه له، والحركة. إذن الإعراب لا يقوم فقط على المعنى، وإن كان المعنى هو العنصر الأهم، انتبه لهذا الأمر، لكنه أيضا يقوم على عنصرين آخرين يتعاونان مع المعنى، ألا وهي العنصر الثاني، ألا وهو المحل. ما هو محله هنا؟ من خلال طبعا معناه، كشفنا المعنى، وأخيرا الحركة التي تساعدنا أيضا. فلو قلت فلينظر، لاحظوا معي، أنت أشكل عليك أنك وجدت السكون على الراء ولام الأمر دخلت، فظننت أن الفعل فعل أمر. أقول لك نعم المعنى أمر، لكن الفعل مضارع أخي وليس أمرا كإعراب. وماذا نعلل؟ نقول له اللام هنا حرف جازم، اللام هنا حرف جازم، ينظر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. إذن جيد هذا السؤال وبارك الله به، وهذا يعني ينبهنا. نعم، تعرف المضارع كما قلنا بأن تدخل السين أو سوف، انتبهنا، سينظر، سوف ينظر، بعد كما قلنا أن نجرده من الزوائد. هذه الزوائد نجردها مبدئيا حتى نفهم أصل الفعل وأحرفه الأصلية والزائدة إلى آخره. فإذا هنا كما قلنا فلينظر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. هل من سؤال آخر قبل أن ننهي درسنا إخوتي؟ نعم، جيد. إذا سننهي الدرس، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الفعل الماضي مفصلا بحالاته وأشكاله كافة. آمل من الله العليم الخبير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.